بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرحنا لكتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع. هذا الكتاب أيها الإخوة الذي هو عظيم نفعه جليل قدره، ذكر المصنف فيه رحمه الله جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصيام، والمصنف رحمه الله تعالى ما زال يتحدث حول مقدمة قبل الشروع في باب ما يفسد الصيام. ذكر رحمه الله جملة من المسائل التي تتعلق بدخول الشهر وأحكام الهلال ومن يجب عليه الصيام، ثم ذكر جملة كذلك من الرخص الشرعية التي رخص الله جل وعلا بها مجموعة ممن يحتاج إلى الفطر ولا يطيق ماذا؟ ولا يطيق الصيام. وما زال المصنف رحمه الله في جملة من تلك المسائل، يقول رحمه الله: وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه. قال رحمه الله: وإن نوى حاضر صيام يوم. العلماء أيها الإخوة عندما تكلموا في أحكام الفقه قالوا إن الناس على قسمين، إما كونهم حاضرين، وإما كونهم مسافرين، أو إما كونه حاضر أو كونه ماذا؟ مسافر. فأما الحاضر فهو من استوطن البلد ولم يخرج منها نسبة إلى حاضر الشيء، وأما المسافر فهو مأخوذ من الإسفار، أسفر يسفر فهو مسافر. والإسفار في اللغة أيها الإخوة هو الخروج والطلوع من الشيء، ومنه سمي الإسفار إسفارا في الفجر لأن النهار يطلع أي يخرج. فالمسافر لا يسمى مسافر إلا إذا أسفر أي إذا خرج وانطلق. وهناك قسم ثالث ذكره جمع من العلماء وهو المستوطن، وهذا سيأتينا في باب أحكام ماذا؟ السفر. قال: وإن وحاضر صيام يوم ثم سافر. لا يخرج سفر الحاضر في أثناء شهر صوم رمضان أو بعد نية رمضان من حالتين. الحالة الأولى أن يكون السفر بمحض اختياره ويكون قصده شرعيا فيه، بمعنى أنت الآن حاضر موجود في دبي مثلا، فنويت السفر إلى السعودية. سفرك هذا لا يخرج من حالتين: حالة الأولى أن يكون سفرا شرعيا أو سفرا مباحا لا حرج ولا غضاضة فيه. النوع الثاني أن يكون السفر محرما، أو أن يتعمد السفر من أجل ماذا؟ من أجل الفطر. فهذه مسألة ماذا؟ تختلف. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الحالة الثانية بعد اتفاقهم على الحالة الأولى بجواز الفطر وأن له أن يفطر، لكن اختلفوا في الحالة الثانية: من سافر من أجل المعصية أو قصد السفر من أجل الهروب من ماذا؟ من الصيام، فهذا يعتبر نوم من أنواع الخداع والتلاعب. وقد قال جمع من العلماء أنه يعاقب بنقيض قصده. السفر المحرم أيها الإخوة أصح أقوال العلماء هو جواز الفطر فيه، أصح أقوال العلماء جواز الفطر، لا دليل على أن من سفر محرما أنه يمنع من الفطر. نعم، هو يؤثم ويعاقب على النية الفاسدة من قصده. لماذا؟ من قصده السفر من أجل المحرم، لكن الفطرة في حد ذاته فهو استباحة ماذا؟ رخصة، بغض النظر عن كون هذا السفر مباحا أو كان ماذا؟ معصية. وجمع من أهل العلم يقول لا، لو كان السفر معصية فليس له ماذا؟ ليس له استباحة الرخص، لأن الرخصة تقيد بكونها ماذا؟ بكون القصد أو السفر يكون شرعيا. قال رحمه الله: وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. شرع المصنف رحمه الله في بيان الآن أحكام الصيام والنية من الحاضر وكونه يستبيح الرخصة. الأصل أيها الإخوة أن الإنسان يجب عليه الصيام، فإن طرأ السفر أو طرأ له السفر وقصده فإن له ماذا؟ الفطر، فيجوز له الفطر، وهو مشهور مذهب الحنابلة. وأصحاب هذا القول أيها الإخوة اختلفوا على قولين. القول الأول: متى يجوز له أن يفطر؟ الآن أنت حاضر ونويت السفر، خلاص أنت الآن في دبي، قلت سأسافر مثلا إلى المغرب أو سافر إلى مصر أو غيرها، متى يجوز لك أن تفطر؟ هل يجوز لك أن تفطر وأنت في بيتك ما خرجت إلى المطار؟ أو لا يجوز لك أن تفطر إلا أن تجاوزت ماذا؟ إلا أن تجاوزت البنيان. اختلف أهل العلم على في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن له الفطر وهو في المدينة ولم يخرج خارجها، وهذا القول ينقل عن الحسن وعطاء وإسحاق، ونقل كذلك عن أنس بن مالك أنه كان يفعله، وعلى ذلك نقل هذا القول عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له أن يفطر وهو في مكانه خلاص، ولو لم يخرج أو يتجاوز ماذا؟ البنيان. القول الثاني أنه لا يفطر إلا إن خرج حدود البنيان، وهذا القول ينسب إلى جمهور العلماء، والدليل على ذلك عدة أدلة. الأول قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا. ضربتم ماذا؟ في الأرض، فلا بد من الضرب في الأرض. وقد جاء في حديث ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر. الأمر الثاني قالوا إن المسافر لا يسمى مسافر من لغة، أو السفر يطلق من باب الإسفار وهو الخروج، فالذي لم يخرج من منزله هذا لا يصح أن يقال عليه ماذا؟ لا يصح أن يقال عليه أنه ماذا؟ أنه مسافر، فلا يستبيح الرخصة. الأمر الثالث أن ما دام أنه لم يخرج إلى الآن من بلده فقد يطرأ له أي طارئ ويتغير سفره، فبأي حق نحن نجيز له أن يفطر وهو ما زال ماذا؟ وهو ما زال في مكانه. والصحيح من أقوال أهل العلم أيها الإخوة أنه ماذا؟ أنه لا يفطر إلا إن خرج من حدود ماذا؟ البنيان أو تجاوز البنيان. يعني أنت في المطار صعدت الطائرة وتحركت، هنا لك ماذا؟ حق ماذا؟ الفطر. أنت كنت في مدينتك خرجت خارج حدود المدينة فلك ماذا؟ الفطر. وهذا القول أيها الإخوة أحوط وأبرأ للذمة، وبه يعني يكون اطمئنان ماذا؟ القلب. قال المصنف رحمه الله: فله ماذا؟ الفطر. اختلف أهل العلم أصلا هل المسافر الذي كان حاضرا ونوى الفطر هل له الفطر أم لا؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أن له الفطر، واستدلوا على ذلك بقوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهنا الله جل وعلا بين أن المسافر له ماذا؟ له أن يستبيح الرخصة، سواء كان سفره مبيتا به قبل الليل قبل النهار من الليل، أو بيت نية السفر في أثناء ماذا؟ النهار. يستوي في ذلك، سواء أنت أصلا قبل أن يبزغ عليك الفجر أنت ناوي السفر، أو طرأ عليك ماذا؟ أو طرأت عليك نية السفر في أثناء النهار. القول الثاني وهو مذهب الشافعية والحنفية والمالكية أنه ليس له ماذا؟ ليس له الفطر. والسبب في ذلك أمرين. الأمر الأول قالوا إن الشروع في الصيام واجب وكذلك إتمامه، والله جل وعلا قل ولا تبطلوا ماذا أعمالكم، فمدام أنك شرعت في الصيام الأصل أنك ماذا تختمه ولا تقف فيه. والقاعدة عند بعض العلماء أن الأصل في العبادة أنها إذا شرع فيها أنه لا أنها لا تقطع إلا بدليل، واستدل بعضهم بالحج. الحج أيها الإخوة إن أنشأته أصبح ماذا؟ أصبح ركن، فليس لك أن تقطعه إلا بدليل دلت الأدلة على جواز قطعه، وإن قطعته لا بد أن تفدي وتهدي إلى البيت ونحوها من أحكام ماذا؟ من أحكام يعني فسخ الحج أو فسخ ماذا؟ العمرة. وكذلك قالوا إن الصيام منع والفطر جواز، ويقدم المنع على ماذا؟ الجواز. وعلى ذلك قالوا ليس له أن يفطر، فمن كان حاضرا ثم نوى السفر ليس له الفطر ويجب عليه إتمام الصيام. والصحيح أيها الإخوة من الأقوال هو ما ذهب إليه ماذا؟ الحنابلة، لأن الأدلة تسنده، ولأن المسافر خير بين الصيام وبين الفطر، والأدلة التي جاءت بهذا التخيير هي على ماذا؟ هي على العموم، على أصح أقوال العلماء، وليس ثمة دليل يدل على منعه من الفطر. يقول رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسها أو أنفسهما قضتا فقط. شرع المصنف الآن رحمه الله في البيان في الكلام عن حديث المرأة الحامل والمرأة ماذا؟ المرضع. عندنا أيها الإخوان صنفين من الناس، عندنا الحامل التي تحمل بجنينها، وعندنا المرأة التي ماذا؟ ترضع. الآن المرأة الحامل أيها الإخوة لا تخرج من حالتين، إما أن يكون الخوف عليها هي فقط، أو يكون الخوف ماذا؟ من عدم الفطر على الجنين، هذه حالتي. المرضع أيها الإخوة الخوف هنا ليس على المرضع على نفسها، إنما الخوف على من؟ على الطفل الذي ماذا يرتضع، لأن الطعام إن قل هي قد لا تموت أو لا تتضرر، إنما الذي سيتضرر ما هو؟ الحليب الذي في صدرها، والذي ماذا؟ والذي يعني يشربه هذا الطفل، والشرع يراعي ذلك. المصنف رحمه الله في هذه العبارة، وتأملوا معي دقة المصنف، أنا دائما أيها الإخوة أقول لكم هذا المتن متن والله مبارك، لأنه عندما يأتي لك بالمسألة يفصل لك أحيانا أجزاءها. الخوف أيها الإخوة من الحامل أو المرضع على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الخوف عليها هي ماذا؟ على نفسها فقط. الحالة الثانية أن يكون الخوف على الجنين. الحالة الثالثة أن يكون الخوف عليها وعلى ماذا؟ وعلى الجنين. فهنا شرع في الأحكام فقال وإن أفطرت خوفا على أنفسها أو على نفسها قضتاه ماذا فقط. الحالة الأولى أن يكون الخوف فقط على نفسها هي، هنا تلزم ماذا؟ تلزم بالقضاء فقط، وهذا هو القول الأول أنه يجب عليها القضاء. لماذا؟ لأنها كالمريض، كان فطرها مؤقتا وكان فطرها لسبب وقد زال هذا السبب. وذكرنا لكم في اللقاء الماضي والإخوة القاعدة الشرعية، ما جاز لعذر بطل بزواله. هي جاز لها أن تفطر لعذر كالمريض، جاز له أن يفطر بعذر، طبعا المريض الذي لا يرجى، المريض الذي يرجى ماذا؟ برؤه، فهذا أفطر لعذر، زال العذر رجع إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو الصيام. فكذلك من خافت على نفسها فإن لها أن تفطر ولكنها تلزم بالقضاء. ثم قال: وعلى ولديها قضتاه وأطعمتا لكل يوم ماذا؟ أو لكل يوم مسكينة. إذا كان الخوف على الولد فيجب قال المصنف عليها شيئا، يجب القضاء ويجب ماذا؟ يجب الإطعام. أما القضاء فأمره واضح، أما الإطعام فاستدل له بأثر ابن عباس ماذا الذي سيأتي ذكره سابقا. ما ذكره المصنف رحمه الله هذا هو القول الأول في المسألة، وقد اختلف أهل العلم في المرأة الحامل أو المرأة المرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها ما الذي يجب عليها. فالمصنف رحمه الله ذكر لك القول الأول أنه يجب عليها القضاء، ثم قال لك إن كان على الجنين فيزاد على القضاء الإطعام. القول الثاني أنه لا يجب عليها إلا الإطعام فقط، إلا من الإطعام ولا يجب عليها القضاء، سواء كان الخوف على نفسها أو كان الخوف على جنينها أو كان الخوف عليها وعلى ماذا جنينها. في كلا الثلاث حالات يجب في حقها الإطعام فقط، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول أن هذا هو قول المشهور من علماء التابعين كسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والقاسم، وهو قول إسحاق، وهو مشهور رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن الحاملة أو المرضع سواء خافت على نفسها أو على جنينها تطعم عن كل يوم ماذا مسكينة. واستدلوا كذلك بما يأتي من الأحاديث. الحديث الأول حديث الترمذي والنسائي بإسناد جيد: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع ماذا الصوم. والأثر القوي وهو عمدة الباب هو حديث ابن عباس المشهور: رخص للشيخ الكبير والحبلة والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة. أين الشاهد من الأثر؟ ذكرت الإطعام طيب والقضاء. أيوة جزاك الله خير، ذكر الإطعام فقط في كلام العباس ولم يذكر ماذا القضاء، دل على أن الواجب على المرأة هو الإطعام فقط ولا يجب في حكمها ماذا القضاء. وإلحاقها بالمريض هو إلحاق بخلاف ماذا النص. أثر ابن عباس هذا هل وجد له مخالف؟ لم يوجد له مخالف من الصحابة، و كلام ابن عباس لا تنسخه الآية كما ذكر جمع من العلماء أن كلام ابن عباس منسوخ بآية إيجاب القضاء عندهم ولا نسخ على الصحيح. جاء في بأثر كذلك عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: تطعما ولا تقضيا. هنا مسائل أيها الإخوة، على من يجب الإطعام؟ من الذي يطعم؟ هل المرأة؟ هل وليها أو من يقوم عليها؟ من الذي يطعم؟ أولا الذي يجب عليه الإطعام هو ولي المرأة أو الوارث أو من تجب ماذا نفقته، هو الذي يتولى ماذا الإطعام. والمرضع من الذي يتولى الإطعام عنها؟ والد ماذا؟ والد هذا الجنين هو أو من ينوب ونام الوالد من تجب عليه ماذا نفقته هو الذي يتولى الإطعام. ثانيا الفطر أيها الإخوة يكون عن كل يوم مسكينة، مدة من حنطة أو نصف صاع من غيره كما جاء في حديث ابن عمر. والصاع النبوي حوالي 3 كيلوات تقريبا، 3 كيلوات جرامات، نصفها يعني كيلو ونصف، فيخرج تقريبا كيلو ونصف من الأرز يوميا يجزئه ذلك. ثالثا أيها الإخوة، ما الشيء الذي يخرج؟ ممكن قيل قال أهل العلم ممكن أن يخرج تمرا أو شعيرا أو حنطة أو نحو ذلك. وقد حبذ أهل العلم رحمهم الله أن يخرج من قوت البلد ما ماذا؟ ما يكون به ماذا؟ الإطعام، من أوسط ما تطعمون به أهليكم. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح ماذا؟ صومه. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم بعد الله سمحونا بس نشرب شوي. قال رحمه الله: قال ومن نوى الصوم ثم جن. الآن شرع المصنف رحمه الله للحديث عن مسائل التي تطرأ على الصائم في أثناء ماذا؟ النهار، وهو انتقال الصائم من كونه مكلفا إلى كونه غير ماذا؟ مكلف، أو أن يطرأ على الصائم ما يخل صومه، وهل يلزمه القضاء أم لا. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. شرع الآن في مسألة المجنون، جنون الصائم والإغماء، وهي ثلاثة مسائل. المصنف رحمه الله ذكر لك ثلاثة طوارئ: الطارئ الأول الجنون، الطارئ الثاني الإغماء، الطارئ الثالث ماذا؟ النوم. ولماذا ذكرها المصنف؟ ذكرها لسبب واحد، أن هذه الثلاثة أمور هي التي يقول العلماء أن النية لا تستدام معها، أو أن الصائم يفقد فيها ماذا؟ النية. فأنت إذا جننت فقدت النية، إذا أغمي عليك ماذا؟ فقدت النية. النائم عند جمع من العلماء النية لا ماذا؟ لا تستحضر لديه، لأنه النوم هو نصف ماذا عند بعض العلماء؟ نصف الجنون ونصف الإغماء، لأنه يكون في حالة لا يعي فيها ولا يستحضر ماذا؟ النية. وإن كان الصحيح من أقوال العلماء والخواء أنه لا يلحق النوم لا بالجنون ولا بالإغماء، لذلك جمع من العلماء انتقدوا إدخال المصنف هنا يعني النوم، قال ولم يفق جزءا منه، ثم هو في بداية بعد ذلك قال كلا النوم. لماذا؟ لأن النوم عند بعض العلماء يعتبر ماذا؟ يعتبر مستثنا من هذه الحالة. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه. الآن بدأ لك المصنف أولا بالحالة الأولى، وهي حالة الجنون. الحالة الأولى أن ينوي الصيام ثم يصاب بالجنون، وهذا الجنون أيها الإخوة لم يفرق المصنف بين كونه جنونا كليا أو جنونا ماذا؟ جزئيا. قال لك لم يصح صومه. لماذا؟ لأنه أولا مرفوع عنه القلم، ولعدم وجود النية فلا يصح صومه ولا يلزم بالقضاء كذلك. الحالة الثانية وهي المغمى عليه، سواء كان الإغماء كليا أغمي عليه كل النهار، أو أغمي عنه جزء النهار ولم يفق إلا بعد غروب الشمس. تأملوا معي يا الإخوة، العلماء، وأنا أريد أنبه المسألة هاي، لم يتكلم عن هذه الأحكام، هم يتكلمون على الأحكام ما بعد طلوع الفجر إلى غروب ماذا؟ الشمس. فلو جن المغرب ثم أفاق، أو أغمي عليه من المغرب وقبل صلاة الفجر ماذا؟ أفاق، صح صومه وماذا؟ ولزم به. إنما الحديث في كلامهم هو ماذا؟ ما يتعلق بطروء الطارئ أو دخول الطارئ في أثناء النهار، ما الحكم في ذلك؟ الحالة الثانية المغمى عليه، فمن كان صائما ثم أغمى عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فهذا لا يصح منه الصيام مطلقا. ويعني أما لو أفاق في أثناء النهار ثم أمسك فيصح الصيام عند بعض العلماء. المغمى عليه على نوعين: إما أنه يغمى عليه فلا يفيق إلا بعد غروب الشمس فهذا عند أهل العلم لا يصح صومه ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم بالقضاء. النوع الثاني أن يفيق في أثناء النهار، يعني أغمي عليه ساعة مثلا جت ضربة قوية الساعة 8 صباح الساعة 1 أفاق، فعند بعض أهل العلم أنه يصح صومه ويلزم بإمساك اليوم. ومن أهل العلم من يقول لا يصح صومه لفوات النية ولا يلزمه ماذا؟ القضاء، لأنه في حكم ماذا؟ في حكم المجنون. الحالة الثالثة النائم، فإذا نام من قبل الفجر إلى غروب الشمس فإن صومه ماذا؟ فإن صومه صحيح. النوم عند العلماء على نوعين: النوع الأول أن يكون النوم متقطعا في أثناء النهار، فهذا لا إشكال فيه عند جماهير العلماء، يعني تنام الظهر تنام العصر تنام المغرب لا بأس في ذلك. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء حقيقة شددوا في مسألة النوم، حتى بعضهم حرم ومنع النوم على الصائم مطلقا، قال لك النوم تزول به ماذا؟ تزول به النية وتنقطع. وهذا القول أيها الإخوة ليس بصحيح ولا دليل عليه مطلقا، فللصائم أن ينام متى شاء كيف شاء إذا كان نومه لا يتعلق بتفويت ماذا؟ فريضة. الحالة الثانية أن يكون النوم النهار كله، يعني ما شاء الله الله يبارك بخلنا رقاد من بعد صلاة الفجر ولا ربما حتى قبل صلاة الفجر إلى صلاة ماذا؟ إلى صلاة المغرب، فهنا النوم وقع ماذا؟ إشكالية في أنه وقع النهار كله. فهنا اختلف أهل العلم على قوله، فمن أهل العلم من قال أنه يعطى حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ المجنون. لماذا؟ لعدم وجود النية أصلا، طول النهار هو نائم، فعلى ذلك يعني يبطلون يعني أو يلزمونه بقضاء هذا اليوم لعدم وقوع ماذا؟ لعدم وقوع الصيام منه، أو لعدم اعتبار الصيام منه ولعدم وجود النية. القول الثاني وهو الصحيح أن يعني صومه صحيح. ما السبب في الفرق بين أو ما الفرق بين النائم والمجنون أصلا؟ لماذا إحنا ما جعلناك المجنون؟ والمجنون عقل مغيب طول النهار، وهذا نفس الشيء. شو الفرق يعني بينهم؟ تفضل يا شيخ عبد الله. ممتاز، يعني قربت. كيف العدد؟ لا أنا سؤالي ليش في فرق أصلا بينهم؟ ليش نحن فرقنا قلنا لا النائم حتى لو نار كل النهار صومه صحيح. ممتاز. العلماء يقولون النائم له إحساس وله إدراك وعقله ليس مغيبا تغييبا كليا، بدليلك أنك لمسته قام، فهمت كيف؟ قام، فالنائم عنده إدراك وعنده نوع إحساس، ولأجل ذلك فرق بينه وبين ماذا؟ بين المجنون. يقول المصنف رحمه الله: ويلزم المغمى عليه القضاء. المغمى عليه ذكرنا لكم سابقا على أن العلماء لهم فيه قولان مشهوران. القول الأول أن المغمى عليه يأخذ حكم المجنون، وبناء على ذلك لا يلزمه القضاء ولا يصح الصوم منه. القول الثاني أن المغمى عليه حكمه حكم النائم فصومه صحيح ويلزم بالقضاء. والصحيح كما ذكرت لكم سابقا أن المغمى عليه يعطى حكم ماذا؟ يعطى حكم المجنون لا حكم ماذا؟ النائم، وعلى ذلك لا يصح منه الصوم ولا يلزم بالقضاء. يقول المصنف رحمه الله: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. اشتملت عبارة المصنف هنا على عدة مسائل. أولا قال ويجب تعيين النية. أولا وجوب تعيين النية. النية أيها الأخوة هي الإرادة والقصد للشيء. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من تعيين النية والقصد في الصيام. المقصود بتعيين النية أن يحددها قبل الليل. أنت عندما ستصوم ماذا تقصد؟ تقصد رمضان؟ أو أنه كفارة؟ أو أنه لنذر؟ أو أنك تقصد صيام النفل؟ أو ماذا؟ هذا هو تعيين ماذا اللي المرأة تريد أن تصوم، لكن لابد أن تعين. طيب صيامك هذا ماذا تريدين به؟ نفل؟ أو تريدين به قضاء أيام من رمضان الماضي؟ أو تريدين كفارة لديك كفارة معينة؟ أو تريدين به نذرا ألزمت به نفسك أم ماذا؟ هذا هو ماذا المراد به تعيين النية. فلو أن الإنسان أيها الإخوة أضرب عن الطعام، يعني ما أكل ولا شرب شيء، أو كان عنده حمية ولم يقصد تعيين أن هذا صيام، لا يصح ماذا؟ لا يؤجر عليه ولا يصح منه. فلو شخص انقطع عن الطعام والشرب عنده أضراب، الشباب ما يبي يأكل من الفجر أضرب إلى بعد ماذا المغرب، ثم طلع بعد المغرب قال يا أخو لو كنت ناوي الصيام في هاليوم كان أفضل. هنا هو لم يعين على ذلك، لا يؤجر بأجر الصيام. ودليل هذا التعيين قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. وجه الدلالة أنه جعل النية شرطا للصيام، وقوله عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه من أجلي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول المصنف رحمه الله: ويجب تعيين النية من ماذا؟ الليل. أي وقت تعيينها ماذا؟ هو الليل. فلا يأتينا واحد في النهار ويعين، أو أنه يكون في يوم الشك واضح وهو لم نام ولم يضع في باله أصلا أن يقصد الصيام، ثم سمع في أثناء النهار بالصيام، فهنا هنا لم يعين ماذا؟ النية من الليل. قوله لصوم كل واجب يشمل صيام رمضان والنظر والكفارة عند أهل العلم. المسألة الرابعة قوله كل يوم. ذهب جمع من العلماء أنه يجب عليه شرعا أن يعين صيام كل يوم بيومه، للأحاديث الواردة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. على ذلك كل يوم في رمضان يجب عليك شرعا قبل دخول الفجر ماذا؟ أن تبيت النية لصيام اليوم الذي بعده. القول الثاني أيها الإخوة أنه لا يجب تعيين ماذا؟ النية من كل يوم، وأن نية اليوم الأول تكفي لسائر الشهر. والدليل على ذلك أن النية الأصل فيها التتابع، فلا يقطعها إلا ماذا؟ إلا شيء يصرفها عن ما هي عليه. فأنت، أنا أسألك سؤال: لو أنك أنت ثاني يوم أو ثالث يوم جيت من الصباح مسكك واحد قال لك: والله أنت سعيد ناوي تصوم اليوم، شو بترد عليه؟ ثالث أو رابع يوم بسأل قال لك: أنت ناوي تصوم هذا، نويت من الليل تصوم هذا اليوم، شو بترد عليه؟ لا، هو سألك قال: هل أنت معين من الليل أو لا؟ ها؟ كيف لا؟ كيف صايم أنت اليوم الثالث؟ فهمت سؤالي؟ أنا أقصد لو ياك أي شخص في وسط رمضان الصبح الساعة 8 أنت رايح الدوام، مسكك قال لك: سعيد أنت ناوي بيت النية في الليل أو ما بيتها؟ شو تجاوب أنت؟ شو الدليل أنك أنت مبيتنها؟ هل يت على بالك النية؟ متسحر؟ السحور وهذه النية. أنا أقصد كل فعل أو قول يدل على استعدادك أنت نفسيا للصيام، هذه هي النية. طيب أنت من متسحر، ليش متسحر؟ باكر عندي صيام. فالعلماء يقولون حتى لا يفتح باب الوسواس والأوهام على الناس، الناس والله أيها الإخوة أنا منبه على المسألة، يطرشولك في ثاني وثالث يوم رمضان, كل يوم يطرشوك على الواتساب تذكير من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. أخي المسلم لا تنسي نية الصيام, من قال لك هذا الأمر؟ الصيام تكون نية اليوم الأول هي نية لسائر الشهر أصلا, وكل الأفعال والأقوال التي أنت يعني تفعلها دليل على نيتك للصيام, سحورك, استعدادك, تهيئتك اليوم الذي بعده, هذا كلها دليل على أن القلب يستحضر ماذا؟ يستحضر النية. متى النية تقطع؟ إذا جاء ما يقطعها, مرضت, سافرت, جاءك إغماء, جاءك عذر, فغابت النية عنك, هنا تحتاج إلى التجديد. وهذا القول هو مشهور مذهب المالكية ورواية مذهب أحمد, وهو كذلك قول الحنفية. قال: لا نية الفريضة. الفريضة تحتاج إلى تعيين, فلو نوى مطلق الفريضة لم تجزه. شخص نوى الفريضة مطلقا ما عين في نيته, فقال: إن كان غدا رمضان, عرفت كيف, فأنا صائم, وإن لم يكن رمضان فأنا أعتبره صيام ماذا؟ نفل لي. هنا لم يعين. أو يقول: أنا أنوي بنيتي هذه الفرض مطلقا, فإن خرج رمضان إن لم يخرج رمضان والله أنا أنوي به كفارة, عندي حلف وأنوي به ماذا؟ كفارة. هنا لم يعين, إنما عين مطلق ماذا؟ مطلق الفرض. قال أهل العلم: لا يجزئه ذلك ولا بد من التحديد. قال رحمه الله, باقي عندنا مسألتين. قال: ويصح النفل من النهار قبل الزوال وبعده. يصح أيها الإخوة نية النفل من النهار قبل الزوال وبعده, لأن العلماء قالوا إن النية على نوعين: إما أن تكون النية لصيام فرض فيجب تعيينها من الليل, النوع الثاني أن تكون النية لصيام ماذا؟ النفل. وهذا يقول المصنف: يصح صوم النفل فيه قبل الزوال أو بعده بشرط أن لا يأكل أو يشرب أو يجامع, لما ثبت في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقال: لا. فقال: إني صائم. فصيام النفل أيها الإخوة, أصح أقوال العلماء أنه لا تشترط فيه النية من ماذا؟ من الليل. فأنت مثلا قمت الصباح شفت نفسك شبعان وكان اليوم يوم اثنين وقلت: يا خلاص أنا خليني أكمل الصوم أكثر. أو قمت مثلا يوم الاثنين نمت نوم مثلا بعد الفجر إلى قريب الظهر وقلت: يا أخي ما باقي على المغرب شيء, خلني أنوي صيام هذا اليوم, فلا بأس في ذلك. القول الثاني أنه يجب تعيين النية حتى في النفل, واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. قالوا: هذا عموم, والأصل إبقاء العموم على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص ولا مخصص. الأمر الثاني أنهم أجابوا على هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إني إذا صائم أن أنني باق على نيتي التي بيتها من الليل, من ماذا؟ من كوني أريد ماذا؟ الصيام. يعني هو يقول لعائشة: إني إذا صائم, إذن أنا على نيتي الأولية, إن وجدت الطعام أفطرت, وإن لم أجد الطعام فعلى نيتي التي بيتها من الليل ماذا؟ فإني صائم. والصحيح هو القول الأول, لأن هذا التوجيه حقيقة فيه شيء من الكلفة. هنا مسألة أشار إليها جمع من العلماء وهو عقد النية. أيها الإخوة, المصنف شو قال لك؟ قال: قبل الزوال وبعده. طيب لماذا؟ لماذا قال لك أنت لك أن تقطع النفل وتفطر سواء, أو لك أن تنوي صيام النفل سواء كان قبل زوال الشمس أو بعد زوال الشمس؟ ما السبب؟ لا، المصنف يقول لك يصح لك أن تنوي صيام النفل سواء طرأت لك النية قبل الزوال الشمس أو بعد الزوال، الأمر فيه سيان. لماذا هذا الكلام؟ إشارة إلى الخلاف. ممتاز. نعم، هي المسألة إشارة إلى الخلاف. الجمهور قالوا أنه لا بد أن يعقد النية قبل الزوال، والحنابلة قالوا سواء كان بعد الزوال أو قبله لا بأس، لأن الشارع يتشوف أصلا للصيام. والعلماء اختلفوا هل يثاب من نوى الصيام للنفل في أثناء النهار، هل يثاب بيوم كامل أو يثاب على قدر ماذا؟ على قدر ما نوى. القول الأول أنه يثاب كاملا، وأما القول الثاني وهو الصحيح أنه يثاب بحسب ما نواه، وهو مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه، وهذه مسألة تعليق النية وعدم الجزم بها. قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن فليس كذلك. هذه مسألة متى تطرأ أيها الإخوة؟ لو أنك أنت الآن الناس يتراءون للهلال، وأنت جيت في الليل أو المغرب أو بعد العشاء متعب والخبر ما جاء إلى الآن، فأنت تعلق الصيام تقول إن كان غدا من رمضان فأنا نيتي الصيام، وإن لم يكن رمضان عرفنا كيف فأنا مفطر. فتنشي الصبح تصلي الفجر، أنت ما تعرف الخبر، سألت الذي جنبك بطلت التليفون غدا اليوم هذا رمضان، قلت إذن أنا أصلا بيت النية من ماذا؟ من أمس، وإن لم يكن رمضان تراني أنا مفطر في ذلك. هنا العلماء يقولون هنا لم يحصل جزم من النية من ماذا؟ الليل. المصنف قال لا يجزئه، وهذه المسألة يسمونها مسألة التردد في النية وعدم الجزم بها، وقد اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن ذلك لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام، إذن لابد أن يعين الصيام من الليل فلا صوم له. وقالوا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك، فلا بد عليه أن يجزم بذلك. القول الثاني أن صومه صحيح، لأن النية تتبع العلم، وهذا العلم عنده غير موجود، فهو ينوي بحسب علمه، وعلى ذلك لا بأس في ذلك. وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا وهو الأقرب الله أعلم، أقرب أنه لا بأس بذلك. قال إن كان غدا رمضان فأنا أبيت الصيام له أو إني أصوم، لم يكن رمضان فأنا مفطر. قال رحمه الله ومن نوى الإفطار أفطر، بمعنى أن له حكم المفطرين كمن أكل أو شرب، فهذا اليوم يكون عليه قضاء من رمضان سواء كان نذرا أو كفارة أو تطوعا في أثناء النهار، فله أن يقطع صومه، وله أن يقلب النية من الواجب للنفل بشرط أن لا يكون من رمضان. الشاهد من كلام المصنف، يقول المصنف رحمه الله أنك أنت مخير بين الفطر وبين عدمه. وفق الله الجميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل. الإطعام فقط، سواء كانت خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو خافت على نفسها وجنينها، سواء كانت كذلك المرضعة، إن خافت على نفسها التعب والإرهاق أو خافت حتى على نضوب الحليب من صدرها بمعنى الخوف على الجنين، فأصح أقوال العلماء أنها تطعم فقط لا قضاء عليها. وهذا هو رأي ابن عباس، قال تطعم ولا تقضي، ولا مخالف له من الصحابة. تفضل. نعم، العلماء أيها الإخوة اختلفوا في الصائم هل من شرط قطع الصيام أنه يحصل له الفطر بالطعام أو أن النية تكفي. فمن أهل العلم من قال أن النية لوحدها تكفي، فلو نوى الفطر ولو لم يأكل فهو يعتبر ماذا؟ مفطرا. ومن أهل العلم قالوا لا، لا يكون الفطر إلا بأن يباشر الطعام والشراب، والصحيح والله أعلم هو الأول، فمن نوى الفطر فإنه يفطر، إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. تبعد مو ما معقول من حصل أكل يأكله؟
ها؟ نفس المسألة مرات يشتوي واحد راجع البيت وزحمة في الشارع، ما توقف عنده طعام ولا شيء، أدنى من هذا يقدر يقول النية أفطر.
نعم، ويعتبر ماذا؟ ويعتبر مفطرا، فليس من الشرط أن يأكل أو يشرب. لا، لا يلزم بالقضاء. اليوم الذي أفطر من سببه لا يلزم بالقضاء، على الصحيح من أقوال العلماء. لو أفاق في أثناء النهار، حتى لو أفاق في اليوم الذي لا يلزم بالقضاء، سواء أفاق في أثنائه أو أفاق من بعده لا يلزم بالقضاء. واضح؟ نسمعك. السبب في هذا أيها الأخوة أن الفقهاء قالوا أن النية هنا لا تستحضر في الساعة هذه، فهمت كيف؟ لا يكون لديه النية في أثناء ماذا؟ في أثناء الصيام، وحتى ولو قبل أن النية قطعت بحصول الجنون أو حصول الإغماء أو حصول غيره. هذا القول لدى جمع من أهل العلم، ومن أهل العلم يرى أنه يمسك ماذا؟ يمسك باقي النهار، يلزم بالإمساك باقي ماذا؟ النهار. ما اسمعك؟ لا، ليس عليه القضاء عند بعض العلماء، إذا حصل الإمساك لا قضاء، لأنهم يصححون ماذا؟ يصححون الصوم. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القضاء، وقد ذكرنا لكم أقوال الفقهاء في هذه المسألة. واضح؟ تفضل. هذه مسألة أيها الإخوة أظن أشرتنا إليها قبل أو سابقا، قلنا أيها الإخوة الفقهاء يذكرون مسألة مهمة جدا، قالوا لا يجوز شرعا تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى التفريط، بمعنى أنه أنت تعلم غدا أنه ماذا؟ أنه هذا اليوم يوم ماذا؟ تحري، واضح أم لا؟ وأن الناس ينتظرون رؤية الهلال من عدمه، وأنت لا تعلم هل الشهر هذا ستكمل أنت عدة شعبان 30 أو أنك ماذا؟ أو أنك ستصوم فيه. فهنا شرعا قالوا يجب عليه أن يبيت النية، سواء كان هذا التبييت بالجزم أو كان بماذا؟ بالتحليق. الجزم إن جاء له الخبر خلاص يبيت النيام أن يصوم، إن لم يعني يصل إليه الخبر فإنه يقول إن كان قد أمر الله فأنا صائم. في مثل حالتك يذكر جمع من مشايخنا أنه يلزمه قضاء هذا اليوم، وهو الصحيح والله تعالى أعلم، لعدم وجود ماذا؟ النية، وللتفريط منه، يعني دخل عليه النهار وهو ما بيته قبل، لأنه ماذا؟ كان يوم شك وهو لا يدري هل هذا رمضان أو غير رمضان، فيلزم بقضاء هذا اليوم. ومن أهل العلم من يرى أنه يمسك ويقضي، لكن أنا لا أدري دليل على هذا القول لماذا قالوه، فهمني؟ واضح أم لا؟ أسمعك. لا، المتنفل أمير نفسه، لا تقضي أنت، ما تقضي نفل، إنما الذي يقضى هو ماذا؟ هو الواجب، هو الذي يحصل فيه القضاء لأن النفل أو المتنفل أمير نفسه. تفضل. المطار أنا قلت لك اختلف أهل العلم فيه هل هو يعتبر من خارج المدن أو من داخلها، وهل يعتبر مكوثه في المطار سفر أو ليس بسفر. وسبب الخلاف في هذه المسألة أن جمع من العلماء يرون أن أرض المطار ما زال الشخص ليس مستبيحا لوصف السفر. الله جل وعلا بين على أن السفر فيه ضرب في الأرض، والضرب في الأرض بالنسبة للمسافر هو أن يطلع بالطائرة، بدليل أنك أنت مدام لم تصعد الطائرة فأنت قد يأتيك أي عذر والطارئ يلغي سفرك أو يغير. حقيقة بعض مشايخنا قالوا مدام دخل أرض المطار له أن يعني يستبيح هذا، له أن يستبيح القصر، له أن يقصر، وله أن يعني يجمع، وله أن يفطر. لكن أنا أقول لك الأحوط، ما ألزم حد بشيء، الأحوط والأولى أنك ما إذا ما دمت في أرض المطار أنك تنتظر إلى أن تقلع الطائرة، بعد ذلك تستبيح بالرخص ماذا الشرعية. وهذا القول هو من باب الاحتياط وليس من باب ماذا، ليس من باب الإلزام. أنا أقول لك مشايخي كانوا يرون لا، يرون على أنه مدام في أرض المطار فله أن يجمع ويقصر وله أن يفطر. واضح أم لا؟ يعني أنت الآن في مطار دبي، بيتك عند المطار، كيف أحكم على أنك أنت مسافر بمجرد دخولك المطار؟ واضح أم لا؟ نعم أقلعت الطائر خلاص أنت مسافر مسافر. كان إذا جد به السير كما جاء ذلك في حديث ابن عمر عند البخاري، كان إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر، جد به السير، ركب الناقة أو ركب الدابة وتحرك بها، هذا هو السفر الحقيقي. واضح أم لا؟ لا من حد الحد طولتها كثير أنت، يعني طلع برا دبي وصل جبل علي له أن له أن يعني يستبيح السفر، ليس اللي يطلع حدود طيب بلد أكثر من 1000 كيلو أقول له لا إلى أن تطلع من حدود البلد. المقصود حدود بلد بنيانك أنت الذي فيه، الذي من أهل دبي وصل إلى حدود جبل علي وما بعده وسيح شعيب خلاص له أن يستبيح. واضح؟ آلاف الكيلومترات تمشي البنيان ما يتوقف، المقصود هو بنيان بلدك الذي أنت فيه، هذا هو المقصود. حياكم الله.